الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 46 بعد 200 والأخير إن شاء الله من هذا الكتاب، وهو الدرس 4 من آيات الجنايات. قال الآية 8: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تضمنت هذه الآية عدة أحكام. الحكم الأول تحريم قتل النفس المعصومة إلا بحق أذن الله عز وجل به، وقد تقدم معنا أصناف من أباح الشرع قتلهم، ثم إن قتلهم إلى ولي أمر المسلمين وليس إلى كل أحد إلا الصائل، فإن الإنسان له أن يدفعه ويدافع عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله. وبعد ذلك يكون حكمه إن لم تكن له بينة أنه صائل عليه في الدنيا قد يقام عليه الحكم الشرعي من قتل أو دية، وفي الآخرة ليس عليه تبع عند الله عز وجل. والأصل في الدماء الحرمة إلا ما جاء الدليل بإباحته. ثم قال: ومن قتل مظلوما، أي أي إنسان تعدي عليه وأزهقت نفسه ظلما. فقد جعلنا لوليه سلطانا، من حيث المطالبة بالقصاص، ومن حيث المطالبة بالدية، ومن حيث الحق الذي له، فهو عال على القاتل وعلى أولياء القاتل. قال: فلا يسرف في القتل، لا يقتل غير قاتله، ولا يطالب بأكثر من قاتله، ولا يمثل، إلى غير ذلك من الأوجه التي ذكرها أهل العلم. فبعض القبائل يقولون: إذا لم تلق الغريم فإن ابن عمه يجزي. هذا قول باطل وقاعدة جاهلية، فإنه لا يجوز قتل غير القاتل. ثم إن قتله إلى ولي الأمر فلا يسرف في القتل، لا يجاوز ما شرع الله عز وجل وأباحه الله عز وجل. إنه كان منصورا، منصورا ما دام ممتثلا لشرع الله، فإن خالف شرع الله سبحانه وتعالى كان مهزوما وكان آثما. قال تفسير الكلمات: تقتل تتلف النفس، أي الإنسان، حرم الله منع قتلها أو جعلها محترمة إلا بالحق بما أحقه الشرع وأثبته، مظلوما معتدى عليه لوليه لوارثه، سلطانا سلطة شرعية لقتله قصاصا، فلا يسرف فلا يتجاوز الحد في القتل، أي قتل القاتل حين القصاص منه، إنه أي الولي منصورا معانا من الله تعالى شرعا وقدرا. شرعا من حيث أن الله عز وجل أباح دم القاتل العمد، وقدرا من حيث أن القاتل سبحان الله بمجرد ما يقتل يقع في الذلة ويشعر بأنه محمل لدين عظيم يحتاج أن يتخلص منه، ولا خلاص منه إلا برد الحقوق إلى أهلها. قال: المعنى الإجمالي في هذه الآية: ينهى الله تعالى عن قتل النفس المعصومة، وهي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن. المؤمن معروف، نفس المسلم، والذمي الكتابي الذي في بلاد أهل الإسلام يدفع الجزية وبقي عندهم على هذا الأمر، والمعاهد رجل بينه وبين المسلمين عهد فلا يجوز أن يقتل فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل ذو عهد في عهده. والمستأمن من دخل بأمان كالسفير والرسل ومن في بابهم، إلا أن يكون ذلك بحق بأن يحصل منها ما يبيح القتل من زنا في إحصان أو غيره، فتطبق عليهم أحكام الدين. وبيّن الله تعالى أن من قتل مظلوما فإن الله تعالى قد جعل لوليه الوارث له سلطة قتله قصاصا. ولما كان ولي المقتول لحنقه على القاتل قد يتجاوز الحد في قتله بالتمثيل به أو غير ذلك، نهاه الله تعالى أن يسرف في القصاص، فذلك لأن الله تعالى قد نصره بما هيأه له شرعا وقدرا من التمكن من قتله، فلا ينبغي أن يسرف مع هذا النصر بتمثيل في القاتل أو قتل غيره بجريمته. قال: من فوائد الآية 1 تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 2 أن الحق في القصاص لأولياء المقتول. 3 أن من قتل بغير حق فلأوليائه القصاص. 4 أن المتولي للقصاص أولياء المقتول، وهو مقيد بما إذا كانوا يحسنونه. وذكر أهل العلم أن لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه في هذا القيد. وأما ما بوب عليه البخاري باب من أخذ حقه دون السلطان، فهذا في حالات حرية: الأول ألا يقتل غير القاتل، الثاني ألا يتوقع حصول فتنة أعظم مما قد حصل، الثالث أن ولي الأمر لم يقم بالأمر، مع أنه لو صبر لكان أحسن، لكن هذه كانت فتوى شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. 5 تحريم العدوان في القصاص. 6 بيان عدل الله تعالى بنصرة المظلوم فيستجيب دعوته وينصره ربما بالرجل الفاجر أو بما شاء تعالى. قال الآية 9-13: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتضمنت هذه الآيات عدة فوائد. الفوائد الأولى: جزاء القصاص بنحو ما أصاب منك ولا تجاوز ذلك. المسألة الثانية: أن العفو والصفح أعظم أجرا عند الله عز وجل، وهو من شيم الكرماء، لكن بشرط أن يكون العفو فيه مصلحة للمسلمين أو مصلحة بحيث أن القاتل قد تاب إلى الله عز وجل ولا يستمر في بغيه وقتله. وفيه أن الله عز وجل رتب على ذلك أجرا عظيما، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فالعفو والصفح من سماء المحسنين. وربما دخل في قول الله عز وجل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لو حكم على رجل بقصاص ثم أطلقه أحدهم احتساب الأجر من الله عز وجل كان له أجر عظيم، ما عبد الله وما صلى وصام وحج واعتمر، فإن الدال على الخير له كأجر فاعله، وهذا تركه فصارت حريته بسبب عفوه. إنه لا يحب الظالمين، أي إن الله عز وجل لا يحب الظالمين من كانوا. فينبغي الإنسان أن يراعي هذه المسألة فلا يتعدى ولا يأخذ ما ليس له. ثم قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. رجل بغي عليه بأخذ ماله أو بسفك دمه ثم انتصر بما سمح له الشرع، فأولئك ما عليهم من سبيل، أخذ حقه واستوفاه، لا يطالب ولا يطالب. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. المطالبون بالمظالم هم الظلمة الذين يتجاوزون الحدود ويبغون بالظلم والغصب والقتل والضرب بغير الحق بغير وجه شرعي. وإنما هو الهوى والشهوة ومحبة الدنيا. أولئك لهم عذاب أليم بسبب ظلمهم وبغيهم. هذا دليل على أن الظلم كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال حاضا على الصبر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ما كل الناس يستطيع الصفح والصبر، لكن من أوذي، من ظلم ثم صبر وزاد على ذلك غفر وتجاوز، فإن ذلك لمن عزم الأمور، يعني من عزمات الأمور الدالة على قوة العقل وعلى عظم التمسك وعلى كذلك عدم إيثار ما في النفس. لأن من طبيعة الإنسان أنه يحب الغلبة، ولو طبقنا هذه الآية لزالت الشرور بين الناس، وأقصد بالناس أهل الإسلام. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإن كثير من الناس إذا أحسن إليهم جازوا بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا سيما الكرماء. وأما اللئيم لا ينفع فيه شيء. إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم إذا تركته قال يخافني، وأصبح يتعدى عليك أكثر وأكثر. والكريم إذا عفوت عنه ملكته. تفسير الكلمات قال: وجزاء مكافأة سيئة ما يسوء الشخص بالعدوان عليه أو بغيره، مثلها مماثلة لها كمية وكيفية. عفا ترك المؤاخذة بالسيئة، وأصلح سلك سبيل الإصلاح في عفوه، فأجره فثواب عمله. الظالمين المعتدين. ولمن لام الابتداء ومن موصولة أو شرطية. انتصر انتقم من ظالمه أو طلب النصر وهي العون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما؟ قال: تكفه عن الشر. جاء عن أنس بن مالك عند البخاري وجابر بن عبد الله عند مسلم. ظلمه ظلم غيره إياه فهو مصدر مضاف للمفعول. فأولئك أي المنتصرون بعد ظلمهم جمع مراعاة لمعنى من سبيل، من طريق إلى ذمهم أو لومهم، ومن زائدة إعرابا مفيد للتوكيد، لأن القرآن ليس فيه حرف زائد، وما جيء به إلا لفائدة. نعم، من سبيل، ومن زائدة إعرابا مفيدة للتوكيد. كثير من الكلمات فيها خطأ في التشكيل. يظلمون الناس يعتدون عليهم ويبغون يتطاولون بالعلو والفساد بغير الحق، صفة لمصدر محذوف أي بغيا بغير الحق، وهو صفة كاشفة، لأن البغي لا يكون إلا كذلك فلا مفهوم له. يعني ليس معنى ذلك أن هناك بغي بحق، البغي بغي، لكن لتوكيد وتحذير من الأمر بغير الحق، حتى لا يقول قائل يعني أن بغي بحق يقال له: أين لك هذا؟ عذاب عقوبة أليم مؤلم. ولمن اللام لام القسم ومن شطية، وجواب القسم إن ذلك لمن عزم الأمور، صبر حبس نفسه عن الانتقام من ظالمه، وغفر ستر على ظالمه مع التجاوز عنه. إن ذلك أي ما ذكر من الصبر والغفر عزم الأمور الجد فيها والأمور الشؤون. يذكرون أن رجلا قتل ابن رجل، ثم إنه ذهب يتخفى منه ومن ولده لأنه كان يتابع، ومع ذلك فر ودخل إلى بيت والد المقتول فضيفه وأكرمه وقال ما شأنه؟ قال فار. ممن؟ قال من فلان يتابعني لأني قتلت أخاه. فكتم الرجل غيظه وأمنه، ثم بعد ذلك أطلقه، قال له اذهب. فكان كثير من العرب عندهم صبر وتجاوز وتحمل، لا سيما إذا ألجأ الإنسان إليهم. ويذكرون أن بعض أمراء بني أمية في الأندلس كان بينه وبين بعض العلماء شر، إذ أنهم كانوا قد أفتوا بخلعه. ثم إن هذا الرجل اختفى عند يهودي لمدة سنة، العالم اختفى عند يهودي لمدة سنة، فلما انتهت السنة خرج من عند اليهودي بليل إلى الوزير، فقال له أيها الوزير قد عرفت ما بيني وبينك من المودة والإخاء، وإني قد اختفيت من الأمير لمدة سنة والآن جئتك. فذهب الوزير في ليله والرجل نائم إلى الملك أو إلى أمير المؤمنين، فقال له عندي لك صيد كبير. قال ومن هو؟ لا يكون فلان. قال نعم. فغضب عليه، قال تأتيني من أجل سفك دمه وهو قد لجأ إليك؟ فأرسل إليه فقال أين أنت منذ عام؟ قال عند فلان اليهودي. قال فلان اليهودي يكرم عالم من أمة محمد، وأنت وزير ما استطعت تصبر عليه ليلة؟ فعزل الوزير وأكرم اليهودي وأطلق العالم، مع أن العالم قد أفتى بسفك دمه، لكنه تركه كرما وتفضلا. ثم قالوا بعد ذلك أسلم ذلك اليهودي. إن ذلك أي ما ذكر من الصبر والغفر، عزم الأمور الجد فيها والأمور الشؤون. المعنى الإجمالي في الآية الأولى يبين الله تعالى أن جزاء السيئة يكون بمثلها من غير زيادة، لأن ذلك هو العدل، ويندب فيها إلى الفضل وهو العفو المتضمن للإصلاح. حتى في السب، إذا سبك بمسبة لا ينبغي أن تجاوزها، رد عليه بمثلها بشرط أن لا يكون فيها قذف، مبينا أن أجره على الله تعالى، فما أعظم ذلك الأجر من الرب الكريم. ويختم الله تعالى ببيان العلة من المجازاة بالمثل، بأن الله تعالى لا يحب الظالمين، وهو شامل لمن ابتدأ بالعدوان أو تجاوز الحد في المجاوزة عليه. المستابان ما قال، فعلى البادئ منهما، تسابى رجلان فالإثم على البادئ منهما ما لم يعتدي المظلوم. وهكذا في باب القتل وفي باب الجروح يكون الإثم على البادئ ما لم يعتدي المظلوم. وفي الآية الثانية والثالثة يبين الله تعالى أنه لا سبيل إلى لوم أو ذم من انتصر لنفسه من ظالمه بعد أن يتحقق أنه مظلوم، لأنه انتصر لنفسه بحق وجاز ظالمه بالعدل، وإنما سبيل اللوم والذم على من اعتدى على الناس وتطاول بالعلو والفساد في الأرض لأنه غير محق في ذلك، فله العذاب الأليم في الآخرة. وفي الآية الرابعة يقسم الله تعالى على أن الصبر عن الانتقام وغفران الزلات من عزائم الأمور التي يحمد عليها القائم بها. قال: من فوائد الآيات واحد جواز مكافأة السيئة بمثلها سواء كانت قولية أم فعلية. اثنين: جواز القصاص من الجاني بمثل ما جنى به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين قصاصا لجارية رض اليهودي رأسها بين حجرين، حديث متفق عليه. ثلاثة: تحريم العدوان في القصاص. أربعة: الندب إلى العفو عن الجاني إذا كان في ذلك إصلاح. خمسة: عظم ثواب العافي بهذه الشروط. وهناك حديث يا أخوة، حديث معاذ بن أنس: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا الحديث أخرجه أظن الترمذي وأبو داود، ويحسنه الشيخ الألباني لكن فيه ضعف، فإن ولد معاذ بن أنس فيه جهالة، لكن هو داخل تحت عمومات من حيث فضل العفو، أما من حيث الجزاء الله أعلم. ستة: عدم الترغيب في العفو إذا تضمن فسادا كاستمرار الجاني في جنياته وتهاون غيره بها. سبعة: إثبات المحبة من الله تعالى وهي صفة حقيقية تليق به. ثمانية: التحذير من الظلم. تسعة: محبة الله تعالى للعدل. عشرة: جواز انتصار المظلوم لنفسه من ظالمه. إحدى عشر: أن سراية القصاص غير مضمونة إذا لم يكن فيها اعتداء، يعني رجل قطع إصبع رجل ثم كان القصاص فقطعت إصبعه، لكن مثلا كان فيه مرض سكر أو تلوثت الإصبع إصبع المقصوص فأتلفت اليد، هل يلحقهم شيء؟ ما يلحقهم شيء، لأن الجناية سرت فيه بقصاص مشروع. بل لو قدر وقطعت إصبعه ثم مات منها ليس عليهم شيء، لكن إذا تعدوا يضمنوا. الثالث عشر: التحذير من الظلم والبغي. الرابع عشر: إثبات الجزاء على الأعمال. الخامس عشر: الندب إلى الصبر والمغفرة للمظالم. السادس عشر: أن الصبر والمغفرة من عزائم الأمور. قال رحمه الله الآية الثالثة عشرة، وهي الأخيرة في هذا الكتاب والأخيرة في هذا الباب: أن سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونه، أن سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها، بمعنى إذا تعدى، أما إذا لم يتعدى فليس بمضمونة، لكن إذا تعدى لابد أن يضمن. رجل كسر يد رجل، وكان الأولى أن ينتظر حتى تجبر يده ثم بعد ذلك يأتي القصاص، فذهب وتعدى مثلا اليد المتعدي عليه عادت كما كانت، ويد المتعدي أتلفت، لأنه أولا نفذ الحكم في وقت لم يؤذن فيه الشرع. الأمر الثاني قد يكون تجاوز في طريقة التنفيذ، فهنا يضمن. أما إذا يعني لم يتعدى فليس بضامن. أو رجل مثلا يعني كسر رأس رجل، الرأس فيه أرش، الرأس فيه أرش، لكن تعدت الجناية إلى أن مات منها، يضمن يضمن. هذه أمور تتلاحق. رجل هز رجل هكذا مثلا يمزح معه، فذلك الرجل جن، عند ذلك يتحمل. أن سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها. جزاك الله خير. الآية الثالثة عشرة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تفسير الكلمات: لا يستوي، لا يتساوى الخبيث الرديء والطيب الجيد الحسن. أعجبك، بلغ منك الإعجاب. كثرة الخبيث زيادة كميته على الطلب، فاتقوا الله اتخذوا وقاية من عذابه بطاعته. يا أولي الألباب أصحاب العقول لعلكم لعل للتعليل تفلحون تدركون المطلوب وتسلمون من المرهوب. وكأنه ساق المصنف رحمه الله هذه الآية على أن الإنسان يستوفي حقه ولا يفرح بكثرة، فإن الكثرة غير المباحة شرعا تعتبر خبيثة، تعتبر خبيثة، والطيب ولو كان قليلا يعتبر مباركا. فلو أعجبك كثرة الخبيث لا تغتر بالخبيث، لا في المعاملات ولا في غير ذلك. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اتقوا الله في إقامة الحدود، اتقوا الله في رد المظالم، اتقوا الله في التحاكم فيما بينكم، اتقوا الله في جميع شؤونكم لعلكم تفلحون. يعني إذا وقعت المراقبة من الإنسان لله عز وجل حصل الفلاح. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، وهو آيات الأحكام لابن عثيمين رحمه الله تعالى. والكتاب في الجملة من أنفس الكتب في هذا الباب لأمرين: الأمر الأول أنه رتبه على الأبواب الفقهية، وهذا الترتيب سلك فيه مسلك ابن القاسم الذي رتب مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. الأمر الثاني أنه حل هذه الآيات ببعض التعليقات المفيدة، فصار مفيدا للمبتدئ ولا يستغني عنه المنتهي، إلا أن الكتاب تعوزه كثير من الأبواب، فإن المصنف رحمه الله كما ظهر في بعض تعليقاته أنه ألفه لبعض طلاب المدارس أو الجامعات، ومثل هذا قد لا يستوعب صاحبه، فإنه لم يتطرق إلى آيات زكاة الفطر، وهكذا آيات الفطرة أقصد، والفطرة خمس، وهذه تجد لها مثل قول الله عز وجل: وليقضوا تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكذلك بعض أبواب شروط الصلاة والنية لم يتطرق لها، مع أن هذه موجودة أدلتها بكثرة. وهكذا آيات الأيمان لم يتطرق لها، مع أنها موجودة في القرآن. وهناك أبواب غير هذه، إلا أن الكتاب في الجملة من أنفس الكتب المصنفة والمطبوعة، بل ربما لا تجد الآن غيره من المطبوعات مشهور مثل هذه الشهرة. ومع ذلك نسأل الله أن يرحم الشيخ بن عثيمين، وهذا الكتاب هو يعني كتاب مختصر مفيد استفدناه في هذه الفترة المباركة الطيبة. وينبغي لنا أن نستمر أيضا في دراسة أحكام القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو الكتاب المهيمن الذي فيه كل شيء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ثم إن الاستدلال بالكتاب لا يحتاج إلى بحث في الأسانيد، بخلاف الاستدلال في السنة، لا سيما إذا كان الحديث خارج الصحيحين يحتاج الطالب إلى بحث في الأسانيد. ثم إن طبيعة المسلم أنه إذا استدل عليه بالآية يكون أوقع في نفسه، لا سيما بعض من تلوث ببعض الأفكار كالشبه التي تطرح على خبر الآحاد، أو أن الآحاد لا يفيد العلم، أو أن المتواتر يفيد العلم الظني. مثل هذه الشبه التي قد تطرأ يعني لا يستطيع صاحبها أن يأتي بها في مواجهة الدليل القرآني الصحيح الصريح، مع أننا نعتقد ونتقرب إلى الله عز وجل بالعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أخبار الآحاد أو كذلك كان من المتواتر، سواء كان في الصحيحين أو في خارج الصحيحين. والاهتمام بآيات الأحكام اهتمام بالقرآن، وصاحبه من أهل القرآن وإن لم يكن حافظا للقرآن، فكونه يتعبد لله عز وجل بما دل عليه القرآن من المعاني والأحكام، هذه منزلة رفيعة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون. وقد تصدى لأحكام القرآن قديما الشافعي وهكذا من بعده، ومن أكثر من توسع فيه القرطبي في كتابه تفسير أحكام القرآن، وهكذا الشنقيطي استفاد من كتاب القرطبي استفادة عظيمة ودخل في هذا الباب بترجيحات مفيدة. ولو تأملت تفسير سورة الحج لوجدت أنه وضع مجلد كامل في بيان أحكام الحج، وهكذا كثير من أحكام الحيوان وكثير من أحكام الصيد وكثير من أحكام الصلاة يذكرها في مواطن من كتابه أضواء البيان. وأما تفسير ابن كثير فهو قد جمع بين أبواب كثيرة، حتى أنه من أحسن أو أحسن التفاسير عند جمع من أهل العلم. وما جاء أن شيخ الإسلام يقول أحسن التفاسير تفسير الطبري، لأن تفسير ابن كثير جاء بعد شيخ الإسلام، إذ أن ابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام، كما قال الشافعي في موطأ مالك: ما تحت أديم السماء أصح من موطأ مالك. ولو أن يسر الله عز وجل بوقت لي أو لغيري من طلاب العلم باستخراج آيات أحكام القرآن باستفادة من هذا الكتاب مع استيعاب ما لم يذكره، مع الاكتفاء بالشاهد، لأن الآن الشيخ بن عثيمين لما يذكر الآية وما قبلها وما بعدها هذه تحتاج إلى زيادة شرح وبيان وخروج عن المقصود في بعض المواطن، لكن إذا اكتفى بالشاهد ربما لكان تركيز في بيان الكتاب على الأحكام. ولكن مع ذلك الكتاب في الجملة من الكتب النفيسة في هذا الباب، والحمد لله الذي وفقنا لتدريسه. ولما اشتريته كان لي مقصد آخر، وعملت في ذلك اليوم إعلان في الواتساب على أني اشتريت هذا الكتاب، ولعل الله عز وجل أن يهيئ ببعض الأعمال، وإذا بربنا سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة والتوفيق جعلنا نقرأه في هذا المسجد الطيب المبارك. وهناك كثير من المسلمين ممن يتابع هذا الدرس، وهذا بفضل الله علينا وعلى الناس، ونسأل الله المزيد من فضله. يقول: وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته على مقرر التفسير في المعاهد العلمية، نسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه مقربا إليه نافعا لعباده، وأن يجعلنا ممن يتلون كتابه حق تلاوته لفظا ومعنى. ركز على هذه العبارة: لفظا ومعنى. أهل البدع حفظوا القرآن لفظا وضيعوه معنى، وأهل السنة حفظوه لفظا ومعنى، وبعضهم لا يحفظه لفظا ويحفظه معنى، فأيهما أعظم أجرا عند الله عز وجل؟ من يحفظه لفظا ويضيع معناه، أم من يحفظ معناه ويضيع لفظه؟ بلا شك ولا ريب أنه من يحفظ معناه ولو قصر في لفظه، أما من حفظ اللفظ وضيع المعنى فهذا صاحب عقيدة فاسدة. فكم من الروافض الذين يقرؤون القرآن ويسبون أبا بكر وعمر وعثمان وفضائله في القرآن. وكم من الصوفية الذين يحفظون القرآن ويشركون ويندّدون والتوحيد في القرآن، وكم من الحزبيين الذين يحفظون القرآن ويسابقون في القرآن، وربما دخلوا في القراءات السبع أو العشر أو الأربعة العشر، يذكر الشواذ وغير الشواذ، ومع ذلك يدعو إلى الفرقة، يدعو إلى متابعة الكافرين إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، يحارب السنة في غير ذلك من الأمور. إذن فأهل السنة والجماعة هم أنعم الناس بكتاب الله عز وجل، حفظا للفظه وحفظا لمعناه، وعقيدة وعملا أيضا يعتقدون ما فيه ويعملون بما دل عليه، وهذا هو تمام المتابعة وتمام الاستفادة. إنه جواد كريم، ليس من أسماء الله الجواد ولكن من صفاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بقلم الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في الخامس من شهر محرم سنة 99 و300 وألف هجرية، قبل كم يا أخوة؟ 40 سنة. ونحن انتهينا من التعليق عليه في يومنا هذا ظهيرة 3 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 وألف، الابتداء به في 10 من محرم الحرام لعام 39 و400 وألف، قريب سنة بحمد الله عز وجل في مسجد الصحابة بالغيظة. فنحمد الله على التمام، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.